إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا اليوم 18 من شهر جماد الأولى لعام 39 و400 ألف ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الروض المربع بشرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب، فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك، ويكمل الأول فالأول ويتراصون، وميمنة والصف الأول للرجال أفضل، وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف، وكلما قرب منه فهو أفضل، والصف الأخير للنساء أفضل.
ويقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. من هدي الصلاة الذي جاءت به الشريعة تسوية الصفوف، والفقهاء يقولون بأن تسويتها مستحب، ويريدون بذلك في جملة الحكم، وإلا فإن بعض الأوجه من هذه التسوية تكون واجبة، بمعنى أنه لو وقعت على وجه ما لكان مما يقع فيه الإثم، ولكن في الجملة أحكام التسوية هي من المستحب من حيث الاستتمام لا من حيث الأصل، فلا يتوهم فيها معنى المستحب على كل تقدير أو حكم المستحب على كل تقدير، وهو الذي يقال فيه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لأن بعض المستحب إذا ترك لا يترتب على تركه مفسدة. وأما تسوية الصفوف فإن بعض أوجه التسوية إذا ترك ترتب عليه مفسدة، فما كان على هذا الوجه أو بعبارة أدق ما كان بهذا القدر فإنه لا يدخل في مسألة الاستحباب بل هو فوقها، كما نبه على ذلك أيضا بعض العلماء المحققين. فإذن جمهور الفقهاء يعبرون في التسوية بأنها مستحبة، ويريدون بذلك الاستتمام والتحقيق، وإلا بعض الأوجه منها لا بد أن يكون قائما حتى يصح الاقتداء في الصلاة إلى آخره. ومن الأوجه التي سماها أهل العلم بما وردت به الآثار في ذلك تسوية الصف بالمناكب والأكعب، وهذا وردت فيه بعض الآثار، ومقصوده من حيث الشريعة متحقق، بمعنى أنه يعلم بأدلة الشريعة الصحيحة أن الشريعة جاءت بتسوية الصف، هذا قدر محفوظ ومحكم، وأدلته صحيحة الإسناد ومحكمة الإسناد من حيث جملة الدلالة. وأما التفاصيل فترد فيها أحاديث بعضها معلوم أو متحقق الصحة، وبعضها فيه بعض المقال، وما كان منها فيه بعض المقال فإن هذا لا يسقط الحكم، لأن الحكم إنما علم بهذا الوجه من الدليل، وعلم باقتضاء الأصل لحكم التسوية. نعم. قال: وميمنة الصف وميمنة والصف الأول أفضل. الميمنة أي يمين الصف أفضل، وهذا بقدر معتدل، ومقصود الكلمة بقدر معتدل أي بحيث لا يؤدي ذلك إلى تعطيل يسار الصف، لكن في الجملة يمين الصف أفضل بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل يسار الصف أو وجود خلل في صفة الاهتمام. نعم. وكذلك الصف الأول للرجال أفضل، وهذا محكم وصريح وأدلته صريحة بينة، ومنه ما جاء في الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومنه قوله في الصحيح أيضا: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فأفضل الصفوف هو أولها، وهذا معنى أدلته صريحة بينة. وينبغي للمسلم أن يبادر إلى الصفوف المقدمة، وهذا يقع بالتبكير بحيث يبكر إلى الصلاة، فإذا بكر إلى المسجد صار في الصف المقدم، في الصف الأول أو الذي يليه بحسب ما يتيسر. وكذلك إذا أقيمت الصلاة وتيسر له فرجة تقدم إليها، ولكن هذا التقدم ينبغي أن يكون بوجه معتدل من جهة تطبيق سنن الشريعة، ومتزن وعاقل من جهة التصرف والعادة، لأن بعض الناس وإن كان قليلا لكن يحسن التنبيه إليه، لأن بعض الناس لما عنده من الحرص والرغبة في الخير أو لربما كانت غالب حاله أنه يصلي في الصف الأول، فإن جاء متأخرا في بعض الحال أو ما إلى ذلك من الأسباب، أو للرغبة في الخير في الجملة، من حين تقام الصلاة يقوم مستعجلا ثم يلح أن يكون في الصف الأول، ولربما دخل بين رجلين وصار محله ليس كافيا لأن يصطف الصف الأول، فحصلت مضايقة وازدحام، وهذا الازدحام يؤدي إلى الخلل والنقص في خشوع المصلين بسبب هذا التصرف. وهذا يقع من بعض الناس، يقع من بعض الناس أنه يفزع إذا أقيمت الصلاة، فزع وتقدم وضع أوائل قدميه على الصف الأول بغض النظر عن النتيجة هل سيتمكن أو لن أو لن يتمكن، ثم ربما زحم بعض الناس، ربما زحم هو بعض الناس يعني ضيق عليهم، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة. وتسوية الصفوف من حكمتها الشرعية ومقصودها الشرعي الكلي السكينة في الصلاة، فإذا تحقق بهذا الاصطفاف بهذه الصفة ترك السكينة، ترتب على ذلك ترك السكينة أو إنقاص السكينة في حق بعض المصلين، فهذا من المعاني التي ينبغي للمسلم أن ينتبه لها. ولربما وقع من البعض عكس ذلك وإن كان نادرا وهو أندر من الأول، ربما أن بعض الناس إذا لا يتهيأ كثيرا للتقدم للصفوف المقدمة ويتباطأ، وهذا فيه وجه من الكسل أو التهاون أو ما إلى ذلك. والمسلم ينبغي أن يسارع إلى الخيرات كما أمره الله، ولكن بحكمة وبسكينة، لأن التبكير إلى الصلاة أو السعي إلى الصلاة كما تعلم، السعي إلى الصلاة أمرت الشريعة فيه بالسكينة، كما جاء في حديث أبي قتادة وغيره: إذا أتيتم الصلاة فامشوا عليكم السكينة. وقال النبي لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعد، كما في صحيح البخاري وغيره. فالصلاة هي من أصول العبادات وشعارها السكينة، ولهذا وصف أصحابها بالخشوع فيها، فمن أخص صفاتها الخشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالصلاة من أخص صفاتها أنها توجب الخشوع لله سبحانه وتعالى، هي ليست شكلا بحيث أن الإنسان يقول: أنا أصبحت أمام أو أصبحت في هذا المحل أو ذاك المحل. صحيح أن المحل مقصود شرعا، لكن إذا ترتب على الازدحام بعض التعطيل للمقصود الأول وهو تحقيق الخشوع، صار هذا الذي زاحم الناس ليس على هدي وسنة. ومثل في تسوية الصفوف، فإن بعض الناس يبالغ في استعمال قدميه مع من بجواره، ويزيد في هذا الأمر عما وردت به السنة، فهذه الزيادة أيضا ينبغي للمسلم أن يتقيها، لأن العبادات مبنية على الاتباع. نعم.
قال: ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر.
ويقول قائما في فرض مع القدرة الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة. قال المصنف رحمه الله: ويقول قائما، أي أن تكبيرة الإحرام تؤدى والمصلي على هيئة القيام. ومن هنا هذا طبعا في صلاة الفريضة، وأما صلاة النافلة فلها حكم يخصها، ويصح أن تؤدى جالسا، أي أن يكون المصلي جالسا، وهذا له بيان سيأتي إن شاء الله. إنما المقصود في الفريضة أي في الصلوات الخمس لا بد أن يكون قائما إن كان مستطيعا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيح وغيره لعمران ابن الحسين: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فالصلاة تأتي على صفتها الشرعية بحسب الاستطاعة، كما قال الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وهنا ينبه من جهة بعض من يكون لديه عارض صحي لا يستطيع معه أن يبقى قائما في حال القيام قبل الركوع، فهذا على حالين: إما أن يكون لا يستطيع أن يبقى قائما لا في الابتداء ولا في الإتمام، فهذا له أن يصلي ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، لكان عاجزا عن أصل القيام. وأما إذا كان، وهي الحال الثانية، وأما إذا كان لا بأس بحاله ويستطيع أن يكبر قائما بلا ضرر عليه أو مشقة تغلبه يحصل بها وجه من الضرر الذي جاءت الشريعة برفعه في قاعدتها الكلية، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وجملة من قواعد الشريعة المبينة لتحقيق ذلك، ومنها الآيات في كتاب الله كقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، كقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان يستطيع القيام ولكنه لا يتمكن من البقاء قائما إلى أن يركع الإمام، وهذه حال تقع لجملة من الناس، أنه يستطيع أن يكبر تكبيرة الإحرام في الفريضة وهو قائم بلا أي مشقة، أو بلا، بعبارة أدق في اللغة الفقهية، بلا ضرر عليه، بلا ضرر، لأن المشقة ليست هي الحاكم مطلقا على الترك في الأركان، مشقة أوجه، بعضها مستصحب وبعضها ليس مستصحبا في رفع الحكم، إنما إذا ذكرت الضرر فالضرر مناط بين، إذا ذكرت الضرر فالضرر مناط بين. المقصود أنه من جهة الوقوع يستطيع أن يصلي أن يكبر تكبيرة الإحرام في الفريضة وهو قائم بلا ضرر عليه، ثم يجلس بعد ذلك لأنه لا يستطيع أن يبقى قائما إلى ركوع الإمام. فمن كانت حاله كذلك وجب عليه فرضا أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وهذا ينبغي التنبيه إليه، لأن بعض الناس يكون عنده سبب شرعي لا يتمكن بهذا السبب الذي ألم به، وهو سبب شرعي من حيث التأثير وليس من حيث الوجود، أو من حيث الوجود سبب عادي، يعني قد يكون مرضا أو كبرا أو أي ذلك، إنما من حيث التأثير يسمى سببا شرعيا، فهذا السبب الشرعي لا يتمكن معه من البقاء قائما مدة قراءة الإمام للفاتحة وللسورة بعدها، ولكنك إذا سألته أتستطيع أن تكبر تكبيرة الإحرام قائما قال لك نعم. فمن كانت حاله كذلك أي لا يتضرر بتكبيرة الإحرام قائما فإن هذا يجب عليه في الفريضة فرضا واجبا أن يقوم وأن يكبر تكبيرة الإحرام قائما، ثم ما لا يتمكن معه من البقاء وهو بقية القيام فإنه يكون قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، وتكون النتيجة هنا أنه في صلاة الفريضة من تمكن من أداء تكبيرة الإحرام وهو قائم بلا ضرر وجب عليه أن يؤديها وهو قائم، وجب عليه أن يؤديها وهو قائم. وهذا المعنى كما أسلفت قد يفوت على بعض المسلمين من ذوي الحاجات أو الأسباب التي يقع بمثلها القعود والجلوس عن القيام في الصلاة. نعم.
قال فلا تصح إن نكسه أو قال الله أكبر أو الجليل ونحوه.
لا تصح بغير تكبيرة الإحرام بقوله الله أكبر، لأن الصلاة عبادة موقوفة على وصف الشريعة، والشريعة إنما جاءت بهذه الكلمة وحدها، ولما كان الذكر في غيرها واسعا استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجها متنوعة من الذكر، لكن في الفريضة هنا أو في الصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا لم تفتتح الصلاة إلا بقول المصلي الله أكبر، فلم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بسنة، لا سنة قولية ولا فعلية، أنه جاء في سنته استفتاح الصلاة بغير هذه الكلمة، وعليه فمن استعمل غيرها ولو كانت كلمة صحيحة في ذاتها لم تنعقد صلاته على الراجح من أقوال العلماء. نعم.
أو قال الله الأكبر أو الجليل ونحوه، أو مد همزة الله أو أكبر، أو قال إكبار، وإن مططه كره مع بقاء المعنى، فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت، ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا.
قال وإن مططه كره، أي مطط التكبير، وهذا بيان من الفقهاء رحمهم الله على أن كلمات الصلاة من التكبير والتسميع ونحو ذلك فإنها تقال على صفتها العربية المقتصدة، على صفتها العربية المقتصدة، لأن بعض الأئمة ولا سيما إذا لم يكن على معرفة فقهية ربما لم يفصح في الإتيان بهذه الكلمات على وجهها المناسب شرعا ولغة، إما بتكلف يزيد في شأنها عما جاءت به اللغة وما حفظ من هدي الشريعة، وإما بخلاف ذلك أو بعبارة أخص بمقابل ذلك وهو تفريط يؤدي إلى عدم إفصاح هذه الكلمات الشرعية، أو لربما كان من يقتدي به من المأمومين يتأخر أو يتقدم عليه بسبب طريقة الإمام، مثلا بعض الأئمة إذا أراد أن ينتقل يراعي المكبر الذي يستعمله لتكبير الصوت الذي هو الميكروفون، فلربما إذا أراد أن ينتقل من السجود يحاول أن يتم كلمة الله أكبر إلى القيام ليلتقط صوته المكبر الذي أسفل ثم يقوم أو يواصل القيام. بعض المأمومين أيضا عنده مسارعة، فلربما أن بعض المأمومين سبقه بهذه الكلمة، ولا سيما إذا كان الإمام يقولها بشيء من المد، فإذا نظرت إلى الهيئة ربما وجدت بعض المأمومين قد قاموا أو استتموا قياما قبل استتمام الإمام قائما، وهذه تخالف حال الاقتداء، وهي حال الاقتداء الشرعية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا قيل التقصير هنا ممن؟ قيل التقصير منهما، من الإمام من جهة، ومن ذاك المأموم الذي سارع مسارعة شديدة من جهة أخرى. فعلى الإمام أن يكون انتقاله على وجه السنة، لا يبالغ في تعجيلها ولا يبالغ أيضا في إيش؟ في تأخيرها. فإن بعض الأئمة ترى أنه ربما قام ثم إذا استتم قائما شرع في قوله الله أكبر لتقع في مكبر الصوت كاملة واضحة، واللي خلفه كلهم صف ونص صف، يعني ما في خوف أنهم ما يسمعونه. بس بالغ بعض الناس في مسألة القرب من مكبر الصوت. مكبر الصوت وسيلة من الوسائل المباحة بحمد الله، ولكن ينبغي أن لا يشغل الإمام عن صلاته أو عن تطبيق سنن الصلاة أو الاتيان بأفعال الصلاة على وجهها الشرعي، فلربما فاته سنن، وأشد من ذلك إذا ترتب عليه أثر في الصلاة يقع به فعل محرم أو مكروه من المأمومين بسبب تصرف الإمام. هذا حال، وإن كانت ولله الحمد ليست كثيرة لكنها تقع، وهي المبالغة. ومثله أن بعض الأئمة ربما بالغ في الاقتراب من مكبر الصوت، وربما مال بعنقه إليه أثناء القراءة، حتى إذا نظرت إليه لا تجد أنه مستقيما إلى القبلة، بل عنده وجه من الانصراف أو الميلان إلى مكبر الصوت. هذا خطأ. وإذا كان ثمة حاجة لكثرة المصلين فإن هذه الأمور ولله الحمد تعالج بمكبر صوت أقوى أو أجود في الالتقاط، وهذه أمور معروفة أنها متفاوتة تفاوت كبير في كفاءتها وجودتها. ولكن الذي يظهر أن بعض الشباب هداهم الله ليس السبب عنده هذا عدم فقه، ليس السبب أن المصلين لا يسمعونه، ربما هو في مسجد لو صلى بغير مكبر سمعه الناس، لكن المبالغة أو الرغبة أحيانا في إخراج القراءة بصوت معين، كل هذه الأمور ينبغي أن يعلم قدر الصلاة وتوقير الصلاة، وأن الصلاة هدي، وأن الإمام يقتدى به، وأن الإمام يأتم به المأموم وعليه. فكل عمل ينبغي أن يكون على وفق الهدي والسنة. ومثله مما ينبه إليه أن بعض الأئمة في المسجد ربما بالغ في رفع مكبرات الصوت، ربما بالغ في رفع الصوت وليس من خلفه إلا عددا يسيرا من المصلين، فتجد الصوت قوي في المسجد، وهذا إن صحت العبارة خطأ، حتى من حيث التحصيل المقصود الشرعي من سماع القرآن، لأن من مقصود الشريعة من سماع القرآن الخشوع لكتاب الله. فإذا كان الصوت مبالغا في رفعه بهذه الوسائل أو أدخلت عليه الأصوات المرددة التي هي الصدى وما يتعلق به أو بعض المحسنات التي يركبها بعض الناس فيكون في الصوت ترددا والقرآن بهذه الصفة، هذا مما لا شك أنه لا ينبغي للمسلم. والإمام مؤتمن على هذا المحراب الذي كلف به واؤتمن عليه، لا ينبغي له أن يفعل هذا، إنما يستعمل هذا المكبر كوسيلة يسمع الناس بها الصلاة ويقرؤون بها هذا، أو يسمع الناس بها الصلاة ويقتدون به، هذا لا شك أنه كما أسلفنا من المباح المستقر إباحته ولله الحمد. لكن البعض قد يستعمل هذه الوسائل استعمالا مبالغا فيه ومتكلفا، إما في طريقة انتصابه إليها وميلانه عن القبلة شيئا، أو في طريقة حركته فتجده يقترب لها ثم إذا أراد أن يركع تحرك خطوة أو نحو ذلك ثم عاد إليها. هذا كله عجيب بعض الناس حقيقة. هذا الصلاة يجب أنه إذا صف خاصة الإمام يخفف في المأموم ما لا يخفف في الإمام، لأن الإمام يقتدى به. فكل هذه الأمور هي ليس لها سبب شرعي إلا سبب وهمي، يظن أنه بذلك يكون صوته أحسن أو أكمل أو أجود أو أنقى، وهذه كلها من الأمور التي الأصل عدم الالتفات إليها، لأن الصوت يحصل صفاؤه ونقاؤه بدون هذا التكلف. نعم.
الله قال: فإن أتى بالتحريمة أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت.
انظر كلام الفقهاء، قالوا إن ابتدأ التحريمة غير قائم إن عقدت إيش نفلا، مما يدل على أن أداء تكبيرة الإحرام عندهم والمصلي على هيئة القيام في الفريضة لا بد منه، ولهذا لم تنعقد صلاته. ولهذا أشرت فيما سلف أو آنفا إلى هذا المعنى لأهميته، أن من كان يستطيع أن يؤدي تكبيرة الإحرام قائما عليه في الشريعة أن يؤديها قائما ثم يجلس إذا كان لا يتمكن من البقاء قائما. نعم.
قال: ويكون حال التحريمة رافعا يديه.
وأيضا بعض الناس أشكل من هذا، ربما بعض الناس لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود، فمن لا يستطيع الركوع أو السجود فليعلم أن كل ركن من الصلاة له اختصاصه، فإن كنت لا تستطيع السجود ولكن تستطيع الركوع والقيام بقي القيام والركوع يؤدى على هيئته ركنا، أليس كذلك؟ ولا يسقط إلا لا يسقط في صفته إلا السجود، فتومي إيماء لأنك لا تستطيع السجود، وإنما الذي يسقط عنه القيام والركوع والسجود هو الذي لا يستطيع القيام والركوع والسجود. أما من يستطيع الركوع ولا يستطيع السجود فالسجود في حقه لا زال ركنا، فالركوع في حقه لا زال ركنا، فهذا مما يجب العلم به. نعم.
قال: ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا، فإن عجز عن رفع إحداهما رفع الأخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه.
ويرفع يديه ندبا، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام عليه عامة أهل العلم، وهو من السنن وليس من الواجبات بإجماع العلماء، ندبا أي استحبابا. ويرفع يديه إلى حيال أذنيه، وهذه مسألة فيها آثار صحاح وأحاديث صحاح في الصحيحين وغيرهما، ولكن اختلف العلماء في كيفيته، فمنهم من جعل أطراف الأصابع إلى منكبيه، ومنهم من جعل أطراف الأصابع إلى حيال أذنيه، ومنهم من جعل ذلك بينهما، ومنهم من جعلها إلى حيال أذنيه، وهذه الصفات أمرها واسع بحسب ما يقارب ألفاظ السنة المحكية أو التي نقلت فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وأغلب الرواية أو أكثر الرواية فيها حذو منكبيه فتكون كذلك. فإن قيل فهل هو الابتداء حذو منكبيه، هل هو الابتداء أي تكون أطراف الأصابع من الأعلى حذو منكبيه، أو تكون أدنى اليد وأدنى الكف حذو منكبيه؟ قيل إذا أطلق في النقل أنها إلى حذو منكبيه فمعناه التوسط، فتكون وسط اليد حذو منكبيه، وعليه تكون أصابع اليد ترتفع عن المنكب شيئا. الرواية لما جاءت مطلقة من هذا الوجه فإنها تحمل على هذا القدر، لا تحمل على ابتداء الأصابع أطراف الأصابع وهي الأنامل، ولا تحمل على أدنى الكف من جهة الرسغ والساعد، وإنما على التوسط. وإذا حملت هذا اللفظ هكذا اتفق في الجملة مع الألفاظ الأخرى التي فيها إلى حيال أذنيه أو قارب ذلك، أو تكون هذه من الهيئة التي تنوع فيها الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الجملة فهذه الهيئات التي يسميها الفقهاء رحمهم الله أمرها واسع، وهي في الجملة فيها آثار، وهي في الجملة فيها آثار. وأما أصل هذا الفعل فثابت في الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما، وهو سنة بالإجماع حتى عند الأحناف، مع أن الأحناف لا يرون رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام، لكنهم اعتبروه في تكبيرة الإحرام. نعم.
مضمومة الأصابع ممدودة الأصابع مستقبلا ببطونها القبلة حذوى، أي مقابلة منكبيه، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر.
نعم، حديث ابن عمر من أخص الأحاديث وصفا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث كما أشار المصنف متفق عليه وأخرجه أصحاب السنن وغيرهم. نعم.
فإن لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب إمكانه، ويسقط بفراغ التكبير كله، وكشف يديه هنا وفي الدعاء أفضل، ورفعهما إشارة إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه كالسجود، يعني أنه يسجد في السجود.
قول المصنف ورفعهما إشارة إلى كشف الحجاب، إلى رفع الحجاب بينه وبين ربه، هذا ما جاء به نص، هذا اجتهاد من تعبير العلماء، والأولى تركه، وإنما يقال الصلاة عبادة لله، وأما التعبير برفع الحجاب وما إلى ذلك هذه كلها من عبارات العلماء، أو بعبارة أدق عبارات لبعض العلماء، وما استقرت عند سائر العلماء والأئمة ولم يأتي بها نص. ولا يعني ذلك الطعن على مثل هذا العبارة بوجه بليغ، وإنما يعني أن الصلاة هي عبادة لله سبحانه وتعالى من ابتداء أمرها. نعم. أما تسمية ذلك رفع اليدين يعني رفع الحجاب، هذه تعبير في تحقيق الأمر ليس محكما، وإن نقل عن بعض العلماء رحمهم الله حتى من المتقدمين في ذلك. نعم.
كالسجود، يعني أنه يسن في السجود وضع يديه حذو منكبيه، ويسمع الإمام استحبابا بالتكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه، وكذا يجهر بسمع الله لمن حمده والتسليمة الأولى.
فإن لم نعم. ويجهر بالتسليمة الأولى وكذا الثانية على الصحيح. المحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الجهر بالتسليمتين، ولكن قولهم في الأولى لا شك أنه له وجه من جهة التأكيد، لأن الأولى يقع بها الركن على الصحيح، الأولى يقع بها الركن على الصحيح. نعم. فلو سلم التسليمة الأولى ثم أحدث فإن صلاته تكون صحيحة. نعم.
فإن لم يمكنه إسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل أبي بكر رضي الله عنه معه صلى الله عليه وسلم.
هذا التبليغ، والتبليغ ورد في السنة إذا قام سببه، التبليغ إذا قام سببه الشرعي فإنه يفعل. نعم.
كقراءته، أي كما يسن للإمام أن يسمع قراءته من خلفه في أولتي غير الظهرين، أي الظهر والعصر.
نعم، الجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، الجهر بالقراءة سنة، ومقصود الفقهاء بقولهم سنة من جهة أن الإمام لو نسي الجهر في ركعة فإنه لا يكون تاركا لواجب فضلا عما فوقه من الركن، وإنما يقال ترك الجهر، والجهر سنة، فلا يقع بتركه أثر في الصلاة من جهة ما يقع من الأثر بترك الواجب، ومن باب أولى الركن. ولا يريدون بقولهم سنة أنها من السنن التي قد يقصد إلى تركها، فإن قصد ترك الجهر في صلاة الجهري أو في الصلاة الجهرية وهي الصبح والمغرب والعشاء قصد ذلك بدعة، قصد ذلك بدعة. ما معنى قصد ذلك؟ معنى قصد ذلك يعني لو أن إماما تقصد أن يصلي الفجر بدون إيش؟ أن يرفع وأن يجهر بالفاتحة والسورة، فإذا قيل له قال هذه إيش؟ سنة. هل نقول إن تركه لهذه السنة مثل ما لو أن هذا الإمام ترك رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام التي قال فيها الفقهاء سنة أو مندوبة؟ لا، هذا يختلف، هذا هدي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم وصار هيئة مضافة ومختصة بصفة من صفات الصلوات الخمس، وقصرت بعض الصلوات الخمس عن هذه الصفة، وصار الجهر في ثلاث منها والإسرار في اثنتين، وهي صلاتي أو هما صلاتي العشي العصر والظهر، فمن جهر في الظهر أو العصر فقد أتى بدعة، ومن ترك الجهر عمدا في الفجر والمغرب أو العشاء فقد أتى بدعة، هذا مخالفة للسنة، هذا إحداث في الصلاة، هذا إحداث في الصلاة، لأن هذا ليس تركا محضا. قد يقول قائل لماذا؟ أليس هذا يقولون إنه مستحب؟ نقول لأن الإسرار هيئة والجهر هيئة، فمن بدل هيئة بهيئة على غير هدي الشريعة صار فعله بدعة وإحداثا، بخلاف ترك رفع اليدين، ترك رفع اليدين هو إما أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام أو يدع ذلك، والترك هنا ليس هيئة مقصودة في الشريعة في بعض حالها، فيكون الترك إسقاطا محضا، فالإسقاط المحض هو الذي يقال فيه إنه ترك لما يقال ترك لماذا؟ ترك لمستحب. الآن الذي يدع رفع اليدين ما نقول إنه ترك هيئة وانتقل إلى هيئة أخرى، وإنما هو إسقاط محض، أليس كذلك؟ ترك محض وعدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، بخلاف من انتقل من الجهر إلى إيش؟ الإسرار، فهو انتقل من أمر وجودي إلى أمر إيش؟ إلى أمر وجودي آخر. الإسرار ليس أمرا عدميا، الإسرار هيئة وجودية، والجهر هيئة وجودية، أليس كذلك؟ فمن أسر في صلاة الفجر مثلا، نقول أتى في الفجر هيئة وجودية لم تأتي بها الشريعة، فإتيانها إحداث وبدعة، لاحظتم؟ فإذا نظرنا إليها من حيث الحكم الذي يرتب عليه مسألة سجود السهو أو يرتب عليه الصحة في الصلاة وما إلى ذلك، فالفقهاء أجروها على صفة الحكم التكليفي أنها مستحبة أو أنه مستحب، أي الجهر، ولكن لا يعني هذا أنه يسوغ للإمام أن يقلب الصلاة مرة يجهر ومرة إيش؟ يسر ويقول بأني تركت سنة، وأنت لا تنكر على إمام لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام كإنكار، لا تنكر عليه إلا من باب التنبيه العام لو كانت عادته كذلك، لكن المقصود لو أن شخصا قصد ما كفعله ناسيا، قصد أن يسر في صلاة المغرب أو العشاء، أقول لا شك أنه فعله خلاف السنة وأتى بدعة. ما وجه البدعة هنا؟ هي بدعة في الأفعال ليست بدعة في العقائد، هي بدعة إيش؟ بدعة فعلية ليست بدعة العقائد، هي بدعة في الفعل، لأن الإسرار هيئة مقصودة في الشريعة، ولكن لها ماذا؟ محل خاص بها. والجهر هيئة وجودية مقصودة في الشريعة ولكن لها محل خاص بها، فمن أحدث محلا على غير المحل الشرعي صار فعله إحداثا وبدعة، بخلاف من ترك المستحب إلى وجه عدمي محض وهو الترك مطلقا، فماذا يقال؟ هذا يقال تارك مستحب، وتارك المستحب كما هو معروف ومستقر في علم أصول الفقه، المستحب أو المندوب هو الذي يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. فإذا يفهم المقصود بكلمة الفقهاء لما يقولون والإسرار أو الجهر في الجهرية مستحب، لا يقصدون أنه بنفس الدرجة التي تقال في الأمر الذي يقابله الوجه العدمي، لا، إذا انتقل للإسرار انتقل لأمر وجودي، لأن الإسرار فيه فعل وفيه هيئة لكنها لا تسمى، أليس كذلك؟ هو يقرأ، قراءته أمر وجودي وإسراره أمر وجودي، ليس أمرا عدميا، ما هو بسكوت. الصلاة ليست دائرة بين قراءة وسكوت، دائرة بين جهر وإيش؟ وإسرار، وكلاهما أمر وجودي. نعم.
قال
طبعاً هذا ولله الحمد لا يفعله أحد، أنه يقلب الجهرية إلى سرية، بس ليفهم التعبير الفقهي، لئلا يفهم بعض الناس أنهم يقولون أنه سنة بمعنى يتقصد فعل ذلك ويقول لأبين للناس وما إلى ذلك، هذا خلل في الفهم. نعم.
أحسن الله عليك. قال فاجهر في
أن يا شيخ ما جرت العادة في الأسئلة في أثناء الدرس، لكن على توقير لك أبشر. نعم، يقال إن هذه الهيئة حديث عائشة من عمل عملا ليس عليها أمرنا فهو رد، نقول الاستدلال به على هذا الفعل ممن قلب الجهرية إلى سرية والعكس لا شك أنه يخاطب بهذا الحديث، فيقال إن هذا عمل ليس على أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس على سنته. أما قوله عليه الصلاة والسلام فهو رد، أي إن الفعل ينكر، أما المؤاخذة عند الله وما يلحق ذلك من الأحكام المآلية فهذه علمها إلى الله، ولكن هو رد بمعنى هو ينكر عليه ولا يقبل منه. نعم.
أحسن الله إليك. قال فيجهر في أولتي المغرب والعشاء وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر،
هذه المحال التي يجهر فيها. نعم.
بقدر ما يسمع المأمومين وغيره،
يعني بقدر ما يسمع المأمومين، ليس المقصود عند الفقهاء بقدر أي بأدنى قدر، وإنما بقدر ما يسمع المأموم سماعا معتدلا ملائما للطبيعة البشرية المعتدلة، لا يصير فيه ضعف يشق على المأموم متابعته في قراءته وفي الإنصات، لقول الله جل وعلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فالمأموم يستمع لقراءة الإمام فلا يكون ضعيفا أي صوته حتى يشق على المأموم الاقتداء به والاهتداء بهدي القرآن والخشوع له، ولا يبالغ في قوته بحيث يكون مؤثرا على المأموم أو على جمهور المأمومين، حتى ولو وافقه عليه اثنان أو ثلاثة أو بعض من حوله في ذلك. ودائما الشريعة كما تعلم وأحكام الشريعة مبنية على الاعتدال وعلى التوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، والرفق هو الاعتدال في الأمور، كما أن الرفق يكون في الأفعال يكون في الأقوال ويكون في الهيئات ويكون في التصرفات، والرفق كما قال عليه الصلاة والسلام لا يكون في شيء إلا زانه، والرفق في التصرفات وأن تأتي على وجهها المعتدل، أن تأتي على وجهها المعتدل. فقول الفقهاء بقدر ما يسمع المأموم أي السماع ليس أدنى السماء، وإنما هو السماع الملائم للطبيعة الصحيحة، وهو السماع المتوسط المناسب. ولذلك يوصى الأئمة بمراعاة هذا القدر. واليوم بحمد الله لكثرة الوسائل التي تكبر الصوت ما عاد في حاجة أو في نقص في هذا الأمر في كثير من الأحوال، ولا سيما فيما بين يدينا بحمد الله، وإن كانت ربما حال بعض المسلمين قد تكون حاجتهم قائمة في مثل هذا الأمر. ولكن الذي صار يقع به أحيانا ولا سيما في رمضان، تجد بعض جماعة المسجد ربما يشتكون بعض الفعل من إمام المسجد من جهة المبالغة في الصوت، وهذه الشكوى على وجهين. أحيانا يكون الإمام ليس على خطأ، وإنما فعل فعلا مناسبا ومعتدلا، لكن بعض الناس في المساجد طبيعته يعني كثير الانتقاد، ما يحب أن يجيز أمرا بسهولة، يحب أن يوجه، ولا سيما إذا أبدأ وجهة نظر ثم لم يعمل بها كثرت انتقاداته وتتبعاته. فقد لا يكون الخطأ من الإمام، قد يكون هذا الذي تتبع هو الذي ليس على صواب. وربما كان الأمر كذلك، أي أن بعض الجماعة رأيهم في محله، ويكون بعض الأئمة ولا سيما من الشباب وفقنا الله وإياهم يبالغ في المكبرات والمحسنات والصدى وما إلى ذلك، فإذا دخلت المسجد وإذا لجه، هذا لا يناسب مقام الصلاة، هذا لا يناسب مقام الصلاة. الصلاة لها سكينتها، وينبغي مراعاة ذلك والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال: وغيره، أي غير الإمام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله، لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه.
ليس الإسرار الذي هو إسرار محض في القلب، وإنما بقدر ما يسمع الإسرار الذي يقابل الجهر، وليس الإسرار المحض. نعم.
لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب.
لأن بعض الناس يقول أنا في قلبي أقول، وهذا لا يكفي على الصحيح، لا يكفي، لا بد من أن يكون له فعل وحركة، ولكنه لا يكون جهرا. نعم.
لأنه لا يكون كلاما بدون الصوت، وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع، فإن كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه. ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته.
هذا تنبيه مهم، لأن بعض المأمومين لما حال المأموم حال إسرار، المأموم في عموم حاله حال إسرار، فبعض الناس إسراره يكون أدنى من الإسرار الذي قصد في الشريعة، إلى أنه يكون أمرا قلبيا لا يحرك لسانه بشيء، يقول أنا كبرت في قلبي، أقول سمع الله لمن حمد في قلبي، هذا لا يكفي ولا يجزئ، لا بد أن يكون له فعل وحركة، وهذا الذي مضت به سنة رسول الله ومضت به سنة المسلمين، أنه لا بد أن ثمة فعلا وحركة، ولكنه ليس الجهر، ولكنه ليس الجهر. نعم.
ثم إذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا، لقول علي رضي الله عنه: من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة.
جمهور العلماء يرون أنه بعد التكبيرة لا يسدل يديه، وذهب الطائفة إلى إسدال اليدين، وهذا قول مرجوح، والسنن الصحيحة البينة في الصحاح والسنن والمسانيد على خلافه. هذا قدر كلي من حيث الحكم، وهو أن عدم الإسدال وأن ترك الإسدال فيه سنن صريحة محفوظة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الإسدال خلاف السنة. إسدال اليدين لا شك أنه في القيام، المقصود هنا في القيام الأول، ليس في القيام الذي بعد الركوع، ليس في القيام الذي بعد الركوع، هذا يأتي حكمه، إنما الكلام هنا في القيام الأول الذي فيه قراءة الفاتحة. الإسدال هنا لا شك أنه خلاف السنة، وإن قال به طائفة من أهل العلم فيعتذر لهم بأن السنن الصحاح في ذلك لم تبلغهم، بأن السنن الصحاح في ذلك لم تبلغهم، والسنن فيه صحاح بينة الصحة في جملتها وبمجموعها وببعض أسانيدها، فبعض أسانيدها بين الصحة وبمجموعها من باب أولى. فهذا جملة من الحكم. الجملة الثانية أو الوجه الثاني من الحكم وهو كيفية وضع اليدين، وهذه أوسع، هذه أوسع، بمعنى أن الجمهور من الفقهاء والسواد من الفقهاء الذين قالوا ينبغي ويستحب له ألا يستل بل يضع يديه، كيف يضع يديه؟ هذه محل خلاف الصفة، والخلاف في المستحب، والخلاف هنا في المستحب. فمنهم من قال يضع اليدين على الصدر، وهذا جاء في حديث وائل بن حجر، ومنهم من قال يضعها فوق سرته، ومنهم من قال تحت سرته، وفي الجملة هنالك آثار في ذلك، لكن هذا الأمر فيه سعة. والراجح في مذهب الإمام أحمد أنها تحت السرة، وهذا جاءت فيه أحاديث، وإن كان بعض الأصحاب من المتأخرين استدلوا للمذهب بأثر علي رضي الله تعالى عنه بحديث علي رضي الله عنه، ثم إذا نظرت في حديث علي بان لك أنه ضعيف من جهة الإسناد، فيتوهم بعض الناظرين في المذهب أن المذهب ضعيف لضعف دليله. والراجح أن هذا الحديث ليس هو المستند في كلام الإمام أحمد وحده، بل هناك آثار دلت على ذلك. فهذه مسألة فيها سعة، إن وضع اليدين على الصدر فهذا له أثر، وإن وضعهما تحت سرته ففيها آثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إنما لا يستل اليدين في القيام الأول. نعم، هذه سهل بن سعد الساعدي كذلك. نعم،
أحسن الله. قال: وينظر المصلي استحبابا مسجده أي موضع سجوده لأنه أخشع، إلا في صلاة خوف لحاجة، ثم يستفتح ندبا.
في صلاة الخوف إذا اقتضت الحاجة خلاف ذلك فإنه يتقي الله سبحانه وتعالى بالجمع بين الأمرين، لأن صلاة الخوف يصحبها دفع للعدو وما إلى ذلك، فكلاهما مشروع، أي أنه لا يبقى هذا المستحب في حقه بل يفعل الأصلح. نعم.
ثم يستفتح ندبا فيقول: سبحانك اللهم، أي ينزهك اللهم عما لا يليق بك، وبحمدك سبحتك، وتبارك اسمك أي كثرت بركاته، وتعالى جدك أي ارتفع قدرك وعظم، ولا إله غيرك أي لا إله يستحق أن يعبد غيرك. كان صلى الله عليه وسلم يستفتح بذلك، رواه أحمد وغيره.
نعم، نقف على الاستفتاح عند قول المصنف ثم يستفتح، لأن فيه سننا متنوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبالله التوفيق.